أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفا. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. سنتدارس إن شاء الله تبارك وتعالى سورة الكوثر، وهي سورة مكية عدد آياتها 3، وهي من أقصر سور القرآن. اشتملت هذه السورة على بشارة النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أعطي الخير الكثير في الدنيا والآخرة، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يشكر الله تبارك وتعالى بأن يقبل على العبادة كالصلاة ونحر الهدي. وختمت السورة ببشارة الرسول صلى الله عليه وسلم بأن الله سيخزي أعداءه بسبب انقطاعهم عن كل خير في الدنيا والآخرة. سورة الكوثر نسبة إلى هذا النهر في الجنة سميت سورة الكوثر بذلك لافتتاحها بذكر الكوثر. وسورة الكوثر بعض أهل العلم درج على أن يسميها بسورة إنا أعطيناك أو بسورة النحر لما جاء في آخرها من ذكر ذلك. سورة الكوثر جاء في نزولها وفي بيان معانيها ما رواه مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين أظهرنا إذ أغفى إغفاء ثم رفع رأسه متبسما، فقلنا: ما أضحكك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أنزلت علي آنفا سورة، فقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. ثم قال: أتدرون ما الكوثر؟ فقلنا: الله ورسوله أعلم. قال: إنه نهر وعدنيه ربي عز وجل، عليه خير كثير، هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة، آنيته عدد النجوم، فيختلج العبد منهم فأقول: ربي إنه من أمتي، فيقول: ما تدري ما أحدثت بعدك. وعن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما أن نافع بن الأزرق قال له: أخبرني عن قوله تعالى: إنا أعطيناك الكوثر. فقال ابن عباس: إنه نهر في بطنان الجنة، حافتاه قباب الدر والياقوت، فيه أزواجه وخدمه. قال: وبأي شيء ذكر ذلك؟ قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل من باب الصفا وخرج من باب المروة، فاستقبله العاص ابن وائل السهمي، فرجع العاص إلى قريش فقالت له قريش: من استقبلك يا أبا عمرو آنفا؟ قال: ذلك الأبتر، يريد النبي صلى الله عليه وسلم. حتى أنزل الله هذه السورة وفيها: إن شانئك، يعني عدوك العاص ابن وائل، هو الأبتر من الخير. فقال: لا أذكر في مكان إلا ذكرت معي يا محمد، فمن ذكرني ولم يذكرك ليس له في الجنة نصيب. قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم، أما سمعت حسان بن ثابت يقول: وحباه الإله بالكوثر الأكبر، فيه النعيم والخيرات. وعن عبد الله ابن عباس، والحديث رواه النسائي في تفسيره وابن حبان في صحيحه بإسناد صحيح، قال: لما قدم كعب بن الأشرف مكة قالت له قريش: أنت خير أهل المدينة وسيدهم. قال: نعم. قالوا: ألا ترى إلى هذا المنبتر من قومه يزعم أنه خير منا ونحن، يعني أهل الحجيج وأهل السدانة؟ قال: أنتم خير منه. فنزلت: إن شانئك هو الأبتر. ونزلت: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، إلى أن قال الله تبارك وتعالى فلن تجد له نصيرا. هذا ما جاء في السنة المطهرة حول هذه السورة الكريمة. سورة الكوثر هي كما قلنا سورة مكية، وروي عن الحسن ومجاهد وقتادة وعكرمة أنها مدنية، وذهب بعض أهل العلم إلى ترجيح هذا القول كما صنع الطاهر بن عاشور في كتاب التحرير والتنوير، ولكن الذي درج عليه أغلب المفسرين القول بأنها مكية، وعدوها السورة الخامسة عشر في عداد نزول السور، قالوا نزلت بعد سورة العاديات وقبل سورة التكاثر. أما الذين قالوا بأنها مدنية فقالوا أنها نزلت في الحديبية. كما قلت هذه السورة فيها بشارة للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه أعطي الخير الكثير في الدنيا والآخرة، فقد قال الله تبارك وتعالى إنا أعطيناك الكوثر، وهذا الافتتاح بحرف التأكيد إنا للدلالة على الاهتمام البالغ بهذا الشأن والإشعار بأنه شيء عظيم، إنه شأن النبي صلى الله عليه وسلم شأن عظيم. إنا أعطيناك الكوثر، لاحظوا اسم الكوثر في اللغة من فوعل نسبة إلى الخير الكثير، إنا أعطيناك الكوثر دلالة على أن هذا النهر كما بينت السنة الذي اصطفى الله نبيه به أنه فيه الخير الكثير ويرد عليه صاحب الخير، فقوله إنا أعطيناك الكوثر فيها لفت للنظر إلى فعل الخير الكثير الموجب للكوثر، فلأن النبي صلى الله عليه وسلم بلا شك هو صاحب قصب السبق في هذا، فجزاه الله جل وعلا بأن امتن عليه بهذا النهر في الجنة بالكوثر. وقد فسر السلف الكوثر في هذه الآية بتفاسير أعمها أنه الخير الكثير، وقد قال سعيد بن جبير لابن عباس إن ناس يقولون هو نهر في الجنة فقال هو من الخير الكثير، وقال عكرمة الكوثر النبوة والكتاب، وقال الحسن هو القرآن، وقال المغيرة إنه الإسلام، وقال أبو بكر بن عياش هو كثرة الأمة، وحكى الماوردي أنه رفعة الذكر ونور القلب والشفاعة، وكلام النبي صلى الله عليه وسلم المروي في حديث أنس من أنه نهر الجنة لا يقتضي حصر معاني اللفظ فيما ذكر، وأريد من هذا الخبر بشارة النبي صلى الله عليه وسلم وإزالة ما عسى أن يكون في خاطره من قول من قال أنه أبتر، فلما قال إن شانئك هو الأبتر قال لا إنه صاحب الكوثر، واخدين بالكم؟ يبقى لماذا اختص الله النبي بالكوثر بهذا النهر الذي لفظه يدل على الخير الكثير؟ وهل الكوثر متوقف على هذا النهر في الجنة أم أن اللفظ عام دل على عطية كثيرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ كما بينت هو يشمل هذا وذاك، بس كلمة الكوثر مقابلة للأبطر، إذا كان الأبطر هو قليل الخير فإن النبي صاحب الكوثر لأنه صلى الله عليه وسلم صاحب الخير الأكثر، صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إنا أعطيناك الكوثر. يقول ابن القيم سورة الكوثر سورة من أقصر سور القرآن، وفيها من الألفاظ البديعة الرائقة التي اقتضت بها أن تكون مبهجة، سورة تفرح القلب، فعايزين نسميها بذلك سورة الخير الكثير، أو نسميها السورة المبهجة، السورة ذات المعاني الفائقة. انظروا هذه السورة افتتحها الله تبارك وتعالى بقوله إنا أعطيناك الكوثر، ثم قال فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر، فقوله إنا أعطيناك الكوثر يقول ابن القيم دل على عطية كثيرة،
مسندة إلى معط كبير، ومن كان كذلك كانت النعمة عظيمة عنده، ورد بالكوثر الخير الكثير، ومن ذلك الخير الكثير ينال أولاده إلى يوم القيامة من أمته، يعني أولاده لأنه هو أب لنا، فبينلنا الخير الكبير والكثير بسبب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كما جاء في قراءة عبد الله بن مسعود: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وهو أب لهم وأزواجه أمهاتهم. ومن الخير الذي وعد به ما أعطاه الله في الدارين من مزايا التعظيم والتقديم والثواب ما لم يعرفه إلا الله، وكون الكوثر مختص من النهر الذي ماؤه أحلى من كل شيء، وعلى حافتاه أواني الذهب والفضة كالنجوم أو كعدد النجوم، فهذا أيضا مما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم. قول الله تبارك وتعالى إنا يشعر بعظم الربوبية: إنا أعطيناك الكوثر. قوله أعطيناك يدل على خصوصية وتحقيق ما بينا في باب التقديم والتأخير. إنا أعطيناك الكوثر دلالة على خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. قال وصدر الجملة بحرف التوكيد إن على مجرى القسم، وكان الله يقول والله قد أعطيناك ذلك، يعني بالقوة في أداء المعنى إن لما اختصه الله تبارك وتعالى من هذا الخير الكثير. وقوله إن أعطيناك بالفعل بلفظ الماضي دلالة على أن الكوثر لم يتناول عطاء العاجلة دون الآجلة، لا أعطيناك، فيها معنى أن ذلك يحصل للنبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا وفي الآخرة، أعطيناك الخير الكثير. وجاء بالكوثر محذوف الموصوف، يعني إن أعطيناك الكوثر، إن أعطيناك الشيء الكثير. إيه بقى الشيء؟ يعني أعطيناك الكوثر، فين الموصوف بالكثرة؟ أين كلمة الخير؟ أو أين كلمة الرزق أو ما شابه؟ أين أعطيناك الرزق الكوثر، إن أعطيناك فتح الكوثر وما شابه؟ ألا جه بحذف الموصوف ليه؟ ليعطي نوع من الشيوع والاتساع للخير العميم الكثير الذي أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم. إنا أعطيناك الكوثر، جيب صيغة فوعل دي عشان يدي استغراق في معنى الكثرة وشمول. ثم قال ربنا تبارك وتعالى فصلي لربك وانحر. الفاء هنا فاء التعقيب، فصلي أي جعل سبحانه وتعالى النعم الكثيرة سببا لأن يقوم بشكر مسديها والمنعم بها وعبادته. يبقى قاعدة، طالما ربنا سبحانه وتعالى من علينا بمنن كثيرة، ومن علينا بالهداية ومن قبل بالإسلام ومن قبل هذا وذاك نعمة الخلق، اللهم امتن علينا بأشياء كثيرة ولقد كرمنا بني آدم، فحق هذا الخير الكثير إنه يقابل بالشكر، ومن أعظم ذلك الصلاة والنسك. فصلي لربك، و قال فصل لربك وانحر، جعله لترك المبالاة بقول العدو، كأنه سبحانه وتعالى قال له دعك من قول هؤلاء، سيبك من الكلام ده، سيبك من الكلام الفاضي اللي قاله هذا الرجل العدو لك ولربك العاص بن وائل، لما قال أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا عقب له، إنه أبطر، إنه ليس فيه خير، وإنه لم يرزق بالولد فهو أبطر على هذا المعنى. ثم قال سبحانه وتعالى فصلي لربك وانحر، قصده بالأمر للتعريض بذكر العاص وأشباهه ممن كانت عبادته ونحره لغير الله، فقال فصلي لربك، أنت لك رب، أما هؤلاء فما يعبدون إلا أصناما آلهة اتخذونها من دون الله، فلينظروا هل تنفعهم أو تضرهم، فلينظروا بما ستكون عاقبتهم، أما أنت فلك رب، فصلي لربك، أنت لك رب. وأشار بهاتين العبادتين إلى نوعين في العبادة، فصلي لربك وانحر. إشمعنى الصلاة والنحر؟ قالوا لأن الصلاة عليها مدار الأعمال البدنية، ولأن النحر عليه مدار الأعمال المالية، نحر الإبل ونحر الخراف وغيرها بيبقى فيها بذل للمال، والصلاة فيها بذل للبدن. وهذا للتنبيه على مال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الاختصاص في الصلاة التي جعلت الصلاة له قرة عين، ونحر الإبل لأنه كان ربما يهدي يعني في النسك 100 بدنة، النبي صلى الله عليه وسلم نحر بيده ذلك. فصلي لربك وانحر، اختص النبي صلى الله عليه وسلم بأن تكون الصلاة قرة عين الله، واختص بقوة حتى كان ربما ينحر بيده 10 من الإبل. فصلي لربك وانحر. قالوا علم بهذا أن من حقوق الله التي تعبد العباد بها أنه ربهم ومالكهم، وطالما هو ربهم ومالكهم فهو الأحق بهاتين العبادتين اللي احنا قلنا أن عليهم مدار أعمال البدن وأعمال المال. أما قوله سبحانه وتعالى إن شانئك هو الأبتر، فعلل الأمر بالإقبال على شأنه وترك الاحتفال بأعدائه بأنه قال إن شانئك هو الأبتر لا تبالي بمثل هذا، وقال كذلك إن شانئك ولم يسمه باسمه، قالوا علشان يبقى داخل في كل أعداء الرسالة وأعداء النبوة، أعداء الأمة يدخل تحت هذا الاسم. إن شانئك متوعد بأنه الأبتر من الخير، إن شانئك هو الأبتر. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. إن شانئك هو الأبتر. السورة مع قصرها اشتملت على معاني عظيمة وجزيلة وتحتاج إلى تأمل وإلى وضع بعض الحواشي. خدنا بالنا إنه في علاقة ما بين الكوثر والأبتر، وخدنا بالنا من علاقة الكوثر بوانحر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال الحج العج الثج، الثج اللي هو كثرة إراقة الدماء، قال إن أفضل الحج إن الواحد يرفع صوته بالتلبية، والثج اللي هو كثرة النحر. فصل لربك، أعني على نفسك بكثرة السجود، مطلوب كثرة في مقابل الكثرة، كثرة في الإنعام يقابلها كثرة في الصلاة وكثرة في الصدقات لا سيما في إراقة الدماء. ومعلوم شأن هذا في السنة من أن هذه الإراقة للدماء إنها تكون ذات شأن عظيم في الأجر والثواب عند رب العالمين. تعالوا نتوقف لعدة مسائل حول هذه السورة. فقوله تبارك وتعالى فصلي أي أقم الصلاة المفروضة عليك، فصلي لربك. بعض المفسرين كقتادة وعطاء وعكرمة قالوا فصلي لربك هذه صلاة العيد، وأي عيد؟ عيد الأضحى، والمقصود يوم النحر. وانحر أي وانحر نسكك، وانحر النسك. كان النبي صلى الله عليه وسلم ينحر ثم يصلي، فأمر أن يصلي ثم ينحر. وقال سعيد بن جبير صلي لربك صلاة الصبح بجمع أي بمزدلفة، وانحر البدن بمنى، ويبقى الكلام كده على مناسك الحج. وقالوا أنها نزلت في الحديبية حين حصر النبي صلى الله عليه وسلم عن البيت، فأمر الله تبارك وتعالى أن يصلي وينحر البدن. ومعلوم أن قوله فصلي إشارة إلى قاعدة الإسلام وأعظم دعائم الدين. ولاحظوا هذا المعنى فصلي لربك وانحر، الكلام على الصلاة. وما كنا تذاكرناه في سورة الماعون من قول الله تبارك وتعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، فجاء الارتباط بعد ذلك هذه السورة بتلك، أن جاء مبينا عظم قدر الصلاة في مقابل هؤلاء المنافقين الذين يضيعون الصلاة، فقال الله فصلي لربك، فصلي لربك. هؤلاء إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، الذين يؤخرون الصلاة وهم لاهون عن الصلاة إنهم لم يحققوا شرط الإخلاص، ولذلك افتقدوا الهمة لأداء الصلاة، ولذلك قال فصلي لربك. يبقى فيها معنى عظم قدر الصلاة والتواصل بالله تبارك وتعالى، وفيها معنى الإخلاص في قوله لربك. يبقى يا جماعة عايزين نكتب مجموعة الفوائد. أول حاجة استشعر نعم الله عز وجل، فكل منا أعطي كوثر يعني نعم كثيرة حقها الشكر. الأمر الثاني، من أعظم ما ينبغي أن يشكر العبد به ربه كثرة السجود وكثرة الصلاة. الأمر الثالث هو الإخلاص لله تبارك وتعالى المستحق للألوهية والعبادة سبحانه وتعالى، لأنه ربنا، لأنه خالقنا ورازقنا ومدبر أمورنا وبيده أمر إحيائنا وإماتتنا، فهو الرب المتكفل بشؤوننا، فهو الأحق بأن تصلي له وبأن تنحر له. معلوم أيضا شأن فضل الأضحية وشأن فضل النحر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري وغيره، أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي، ثم نرجع فننحر، من فعل فقد أصاب نسكا، ومن ذبح قبله فإنه هو لحم قدمه لأهله، ليس من النسك في شيء، ليس من النسك في شيء. ومن السنة كثرة النحر، لأنها تكون سببا لمغفرة الذنوب، وجاء في ذلك أحاديث. النبي صلى الله عليه وسلم رغبنا في شأن ذلك، كان صلى الله عليه وسلم يضحي بكبشين أملحين أقرنين يذبحهما بيده ويسمي ويكبر، وهذا في الصحيحين. وذكر أن الأضحية يكون للإنسان بكل شعرة حسنة، لكن هذا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن ذهب الشيخ الألباني إلى القول بأن هذا الحديث حديث موضوع لا أصل له، حديث بأن الأضحية لصاحبها بكل شعرة حسنة، الشيخ الألباني يذهب إلى القول بأنها لا يصح. إنما ما صح في هذا الباب من الأحاديث ما رواه الحاكم بإسناد حسن، من وجد ساعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يحضر مصلانا، وفيه تجديد في شأن عدم الأضحية، هذا أصح ما ورد في هذا الباب في شأن الترهيب من عدم الأضحية. أما في الترغيب فيها فالأحاديث فيها مقال كما بينت من حيث الأسانيد، والله تعالى أعلى وأعلم، لكن ورد في الباب فعل النبي صلى الله عليه وسلم وترغيبه للناس بالأضحية، وبينا فعله صلى الله عليه وسلم، وأن من لم يضحي هذا مفارق للسنة، والله تعالى أعلى وأعلم.
فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر.
هذه نستفيد منها أن كل معادي للدين فمآله إلى الانقطاع، فسينقطع ذكره من خير الدنيا والآخرة. كل معاد للدين، كل أبتر، سيلقى المصير الشديد عند رب العالمين تبارك وتعالى. فلا تنشغل بهراءات وسخافات أعداء الدين، لا سيما في هذا الزمان حينما يتكلمون عن عدم تطبيق شرع الله تبارك وتعالى، ويقاومون بشراسة وبغل وحقد دفين كل من يرفع للشريعة راية، وكأن هذه الشريعة ستأتي لنا بالطامات، وكأن شريعة رب العالمين تؤدي إلى أذى الناس، وكأن شريعة رب العالمين ليست منزلة من عند الله تبارك وتعالى. فلا تنشغل بمثل ذلك، إن شانئك هو الأبتر. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا وأن يفهمنا وأن يجعل هذه المعاني في هذه الصورة دافعة لنا لشكر نعمة الله. ويبقى واجب عملي لكل من يقرأ سورة الكوثر أن يكثر من الصلاة، أن يكثر من دفع الأموال والصدقات ونحر البدن، سواء في الأضحية أو عند الحج أو بالتصدق بها، أن يصنع هذا، فإن شاء الله يجد خيرا ولا ينشغل بعد ذلك بعداوة المعادين للدين، فالله تكفل بأن يبترهم. علينا أن نقوم لله بحقه، ثم بعد ذلك لا يلتفت منكم أحد، وامضوا حيث تؤمرون. تقبل الله منا ومنكم، أقول هذا القول، استغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.